على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه هي الصفة الثامنة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب النفيس الماتع المبارك العقيدة الواسطية، واستدل عليها بالقرآن الكريم. وهذا الموضوع يتضمن جملة من صفات الرب جل جلاله، وهي الرضا والغضب والسخط والكراهة والمقت. وكل صفة من هذه الصفات عليها دليلها من القرآن الكريم. الصفة الأولى صفة الرضا، ودليلها قوله جل ثناؤه رضي الله عنه ورضوا عنه. هذا مما ذكر سبحانه وتعالى أنه يثيب به عباده المؤمنين، فقال رضي الله عنهم، رضي عنهم بما تقرب إليه به من فعل أوامره واجتناب نواهيه، ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء المؤمنين، وهم كذلك رضوا عنه في الجنة بما أنزلهم من النزل الكريم وآتاهم من دائم النعيم الذي لا يفنى. وهذا الرضا منه سبحانه وتعالى هو رضا حقيقي لائق بجلاله سبحانه، لا يجوز تفسيره بثواب، وإنما الثواب لازم هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أوليائه وهم الموحدون. إذا رضي عنهم أثابهم وأنجز لهم ما وعدهم. وأولئكم الموحدون أهل الإيمان، إذا أنزلهم الله النزل الكريم رضون عن الله بما آتاهم. كل واحد منهم يرى أنه أوتي من النعيم المقيم ما لم يؤت غيره. الصفة الثانية صفة الغضب، ودليلها قوله جل ثناؤه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وتمامها: وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية الكريمة تتضمن أولا إثبات صفة الغضب، وأن الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضبه من صفاته الفعلية مثل الرضا والسخط وغيرها من الأفعال الاختيارية. وإذا نظرنا في الآية تفصيلا ظهر لنا منها ما يأتي: أولا، شدة وعيد الله سبحانه وتعالى على من يتقصد قتل المؤمن عمدا، وذلك أن يعمد هذا الجاني إلى من يعلم أنه مؤمن معصوم دمه وماله بالإسلام تدينا، فيقتله بما يغلب على ظنه أنه قاتل كالسيف والسكين من المحددات والحجر الكبير والمطرقة من المثقلات. وهذا الوعيد هو أن الله يجزيه على هذه الفعلة الشنيعة بأن يجعل مأواه جهنم خالدا فيها، مع غضب الله عليه ولعنته. ثانيا، في قوله متعمدا احتراز من قتل الخطأ وشبه العمد، وتفصيل ذلكم في كتب الفروع من كتب وهي كتب الفقه. قال تعالى: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآية هي الآية 28 من آي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال سورة القتال، وهي في المنافقين. ويحسن أن نذكر آيتين قبلها حتى يتم لنا المعنى ويظهر لنا مضمون السياق. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فمن تأمل هذه الآيات الثلاث عامة وآية الشاهد خاصة يظهر له بجلاء ووضوح أنها في المنافقين لما اقترفوه من التلون في دين الله من إظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر وممالأتهم الكفار من اليهود على المؤمنين ومن وعيد الله على أفعالهم على هذه الأفعال الشنيعة ما سمعتم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ هذا في الحياة البرزخية أول عقاب لهم هذا، وسبب ذلك أنهم
السلام عليكم شيخنا، انقطع عن الاتصال الآن.
لا بس
اتصلنا، تفضل شيخ.
أقول فتوعدهم الله عز وجل بما سمعتم من ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم حين تتوفاهم. وسبب هذه العقوبة العظيمة هو أنهم اتبعوا ما يسخط الله عز وجل وكرهوا ما يرضيه أحبط أعمالهم، ذهبت أعمالهم التي كانوا يؤدونها مثل الصلاة والزكاة وصيام رمضان، لأنهم لم يسلموا حقيقة. فالمسلم الحقيقي هو الذي يؤمن بالله ظاهرا وباطنا. فالجزاء من جنس العمل. فالآية إذن فيها إثبات صفتين من صفات الرب جل وعلا، وهما الرضا والسخط. فلما آسفون انتقمنا منهم. هذه الآية فيها أولا إثبات صفة الغضب لله عز وجل. فلما آسفونا يعني أغضبونا في فرعون وآله عليهم لعنة الله، ونعني بهم الكفار منهم. والصفة الثانية الانتقام، والذي يتأمل الآية تأملا صحيحا يظهر له أن صفة الانتقام هي عقوبة على صفة الإغضاب، وفي هذا رد على من يفسر الغضب بالانتقام. فلما آسفونا يعني آل فرعون بتكذيبهم رسول الله إليهم وهو موسى صلى الله عليه وسلم وردهم دعوته، عاقبهم الله بأن انتقم منهم. ومن هذه العقوبة التي هي لقاء الغضب الإغضاب أن الله أغرقهم في الدنيا، وكذلك عقوبة ثانية وهي عرضهم على النار غدو وعشية، والعقوبة الثالثة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الشاهد من الآية ولكن كره الله، فهذه الآية نص صريح في إثبات الكراهة لله عز وجل وأنه يكره. والكراهة ضد المحبة، وهي فيما قصه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر المنافقين وأحوالهم. كره الله انبعاثهم أي خروجهم معكم للغزو، فثبطهم خذلهم وأوهن عزيمتهم. فالمنافقون مأمورون بالجهاد شرعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أقدرهم على ذلك حسا، فعندهم آلة الجهاد وعدته، لكنه خذلهم قدرا لما سبق في علمه أنهم ليسوا أهلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. ومن ذلك ما أخبر الله به عنهم أنهم لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا، يرجفون ويوجفون ويشيعون الفتنة والأكاذيب. الله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله، وبالغ حكمته سبحانه وتعالى. فكما أنه له الحكمة البالغة فذلك له الحجة الدامغة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر عظما، والمقت هو اللوم، وما يوجب التوبيخ والتشنيع. والمخاطب بهذه الآية هم المؤمنون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنهم تمنوا الجهاد، جهاد الكفار، فلما أمر الله بالجهاد حصل عند بعضهم ضعف عزيمة، وتمنوا لو تأخر ذلك، فعاتبهم الله عز وجل بهذه الآيات من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر أنه سبحانه وتعالى يحب من المؤمنين في الجهاد أن يكونوا كالبنيان المصوص، فكان الواجب عليهم أن يسرعوا للاستجابة لأمر الله إياهم بالجهاد وقد تمنوا. فلما حصل من بعضهم أنه رهنت عزيمته وضعفت، عاتبهم الله هذا العتاب.
قال: ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات الأربعة استدل بها المصنف رحمه الله على أن مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ثابت، وأنه مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا ما اتفقت عليه الآيات الأربع إجمالا، وهي صريحة الدلالة عليه، دلالة ظاهرة نصا. وأما تفصيل ما تضمنته الآيات فنقول: أولا، الآية الأولى وهي آية البقرة، قال فيها جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وتمامها وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو تأتيهم ملائكته، فإنه حين يكون ذلك لا مهلة، فالواجب على من كان حازما في أمره ناصحا لنفسه أن يستجيب بما دعاه الله إليه من الهدى ودين الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسارع إلى ذلك. فإن مجيء الله والملائكة للفصل في الدنيا ليس حاصلا، فلا يكون ذلك إلا يوم القيامة. الآية الثانية وهي آية الأنعام، يقول فيها جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتي هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وتمامها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ أولا تضمنت ما تضمنته سابقتها من التشنيع على من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد دعوته، وثانيا إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، وثالثا أنه حين يأتي بعض آيات الله لا تنتفع النفوس بإيمانها إلا من كانت من النفوس قد كسبت في إيمانها خيرا، إلا من كانت من النفوس قد آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا محصله أنه إذا جاء بعض آيات الله فالناس صنفان: صنف كان كافرا ثم آمن حين مجيء هذه الآيات التي أخبر عنها بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك، وهذا الذي ذكره في هذه الآية قد جاء مفسرا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل الإيمان من هذا. الصنف الثاني من كان مؤمنا من قبل أو كسب خيرا في إيمانه فهذا يجراله صالح أعماله. وما كان من سيئاته التي كسبها قبل أن تظهر هذه الآيات التي منها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يختم عليها ولا تقبل حينئذ التوبة. ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآية بالتهديد: قل انتظروا، قل لهم يا نبي الله انتظروا إن منتظرون. انتظروا ماذا يحدث من عقاب الله للمكذبين، فنحن ننتظر كذلك. ألا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ألا حرف ردع وزجر عما تضمنته الآيات قبلها من صفات شنيعة يتصف بها بعض الناس. والسياق يبدأ من قوله جل ذكره: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فقال هنا ألا، أي ليس الأمر كذلك. فمن كان على استعداد للقاء الله والفوز بما عنده من عظيم الثواب وجزيل الأجر لا يتصف بهذه الصفات التي هي عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين والشراهة في حب المال مع البخل والشح والإمساك عما أوجب الله في المال. وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذه الآية متضمنة أمرين من أهوال يوم القيامة. الأمر الأول دك الأرض، فالأرض يدكها الله عز وجل، يدك هذه الأرض فتذهب. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذه الأرض تندك، يرسل الله عليها ريحا تنسف الجبال نسفا فتلقيها في البحر، ثم تهب عليها الريح فتسجر البحار، ثم يبدلها الله سبحانه وتعالى أرضا كالفضة، هي أرض المحشر. وإن قال قائل: أين يذهب بهذه الأرض والسماوات؟ فالجواب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار، يعني يقلبها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، تكون نزلا لأهل الجنة. وأما السماء فإنه سبحانه وتعالى يطويها ثم يلقيها كالكرة. فسبحان الله، ما أعظم قدرته وما أبلغ حكمه وحكمته. فالثاني الأمر الثاني وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين الخلائق الإنس والجن والدواب والحشرات، والملك يعني الملائكة صفا 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 صفا، حال بمعنى صافين. وكيف تصف الملائكة حينئذ؟ حينما يجمع الله الأولين والآخرين فيتبعون الداعي إلى حيث الحشر، فتكون الملائكة سبعة صفوف، سبعة صفوف: ملائكة السماء الدنيا، فملائكة السماء التي بعدها، وهكذا. وصفوف الملائكة حلقا على أهل الأرض، وهذا من شدة الهول. وليس الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يصف هؤلاء الملائكة على المحشورين، ولكن لحكمة، وهي إظهار ومنها والله أعلم إظهار شدة هول ذلكم اليوم. وخاتمة الآيات في هذه الصفة، صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، آية الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والغمام هو الظل، ظل النور الذي يبهر العقول وتنزل من خلاله الملائكة. فإذا الآية إشارة إلى أن الرب سبحانه وتعالى آت عباده للفصل بينهم يوم القيامة. وخاتمة هذا المبحث، مبحث صفة المجيء لله عز وجل، فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله ونحن نلخصها فنقول: المجيء المضاف إلى الرب جل وعلا نوعان، مطلق ومقيد. فالمقيد مثل: جاء الله بالرحمة والخير، ومثل قوله تعالى: قد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فالمجيء المقيد ينصرف إلى ما قيد به. أقول: فإذا قال قائلنا جاء الله بالمطر، فالمراد مجيء المطر. وإذا قلنا جاء الله لفلان بمولود ذكر، فالمجيء هنا هو مجيء ذلكم المولود الذكر. وأما المجيء المطلق فلا ينصرف إلا إلى ذات الرب جل وعلا، ومن أمثلته هذه الآيات الأربع ألا يلتبس. فتحصل أن مجيء الرب حقيقي وليس مجيء رحمته أو مجيء ملائكته، مجيء هو سبحانه وتعالى.
على إثبات الوجه لله سبحانه. على المصنف وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
الوجه من المواجهة وهو في كل شيء بحسبه، فيقال وجه الدار ووجه الدابة والوجه المراد الاستدلال عليه هنا هو وجه الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى آية الرحمن، وأولها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما الذي تحصل لدينا من الآيتين؟ تحصل لدينا أولا أن كل من على هذه الدنيا زائل، كل من عليها فان، يعني من الجن والإنس. قلنا يعني من الجن والإنس، هذا إذا كان مرجع الضمير الأرض، كل من عليها يعني ما على الأرض. وإذا فسر الضمير بأنه ما عليها يعني ما على الدنيا، هذا شامل للملائكة. ويبقى عليه فيبقى من كتب الله له البقاء، مثل نافخ الصور صلى الله عليه وسلم، وهو ملك من الملائكة، ولم يصح حديث في اسمه. والأمر الثاني بقاء وجهه سبحانه وتعالى. فالآية إذن دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام المكرم عن النقائص، ومنها الشرك به سبحانه وتعالى أو تشبيهه بخلقه. هذا أحد المعنيين. وقيل الإكرام المكرم أولياءه وصالح عباده بما مكنهم فيه في دنياهم من العزة والنصرة والتثبيت على ما ارتضاه لهم من دين الحق والهدى، وما أعده لهم من كريم النزل عنده يوم القيامة. والآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، فهي مثل سابقتها. فآية القصص هذه أفادت ما أفادته آية الرحمن. ومن فسر الوجه بأنه الجهة فيرد عليه هكذا، أولا أن قولك هذا مخالف ظاهر النص، وثانيا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، وثالثا وثالثا هو خلاف ما أجمع عليه السلف. ومن فسر الوجه بالذات فقال وجه الله ذاته، فجوابه والرد عليه من وجهين، أحدهما شرعي والآخر لغوي. والشرعي يتضمن شيئين، أحدهما في الآية، في آية الرحمن، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإيضاح ذلكم أن كلمة ذو جاءت مرفوعة، فهي صفة لوجه، ويبقى وجه، فوجه فاعل مرفوع، وذو نعت له صفة مرفوع. فلو كان المراد بالوجه الذات لقال ويبقى وجه ربك ذي، ويبقى وجه ربك ذي، لكانت لفظة ذو مضبوطة بالجر. هذا على أنها صفة، على أن صفة لرب، والرب هو الذات العلية سبحانه وتعالى. وأما الشيء الثاني في الرد الشرعي والجواب الشرعي، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حين يدخل المسجد، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وإيضاح ذلك أنه استعاذ أولا بذات الله، أعوذ بالله العظيم، واستعاذ ثانيا بوجهه سبحانه وتعالى الذي هو صفة الله معطوفا على الذات. والأصل في العطف المغايرة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه، فهو استعاذ بشيئين، استعاذ أولا بذات الرب جل وعلا، واستعاذ ثانيا بصفته التي هي الوجه. وأما الرد اللغوي فيقال له لا يعرف في لغة من اللغات أن المراد بالوجه والذات. وإيضاح ذلك بالمثال الآتي، تصوروا أن مريضا أتى طبيبا وشكى عليه مرضا في جسمه، في بطنه أو في صدره أو في ظهره، فقال الطبيب أرني مكان الألم، فأعطاه وجهه. هل ترون الطبيب يقبل منه هذا التصرف؟ ألا، لا يقبله منه، ويقول أعطيتني وجهك وأنت كنت تشكو ألاما في جسمك. فهذا يعده العقلاء من السفه واللعب والسذاجة.
قال إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات ظاهرة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله. فالآية الأولى جاءت فيما قصه الله علينا من خبر عدوه وعدونا إبليس عليه لعنة الله حين امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الكرام امتثلوا ما أمرهم الله به من السجود لآدم، وإبليس الذي كان معهم وقد كان من الجن وليس من الملائكة على الصحيح أبى. فعاد الله عليه ومقت ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، وفي بعض الآيات بيدي. فالآية إذن فيها أولا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وفيها ثانيا تشريف آدم صلى الله عليه وسلم إذ كان مخلوقا لله بيده، مخلوقا لله بيده. وفي السياق لقت إبليس ودمه، وهذا من أدلة الأصوليين على أن الأمر إذا تجرد من القرائن الصارمة كان امتثاله واجبا على الفور وليس على التراخي. الآية الثانية فيها بالإضافة إلى ما هو ظاهر من اتصاف الرب جل جلاله بأنه له يدان حقيقيتان، أولا ذم اليهود ومقتهم والتشنيع عليهم بما وصف الله سبحانه وتعالى به من النقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيل. وفيها ثانيا أن اليهود هم البخلاء فالبخل لازم لهم وملازم لهم ومتأصل فيهم، فما يوجد يهودي على وجه الأرض على يهوديته إلا وهو من أبخل عباد الله. ثالثا رد الله عليهم وصف النقص غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، فهم البخلاء هم المستوجبون لعنة الله على ما وصفوا به الرب جل وعلا النقص هو البخل. وفيها ثالثا هو كذلك فيه رد على اليهود من وجه، وفيه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالله سبحانه وتعالى جواد كريم، يداه ملأ أحاء الليل والنهار لا تغيظ خزائنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا وقفات مع من رد ما تضمنته هاتان الآيتان من صفة من إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فإن من أنكر ذلكم لهم تفسيرات. فأولا من عطل صفة اليد وفسرها بالقدرة فيقال له لو كانت اليد هي القدرة، لو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم صلى الله عليه وسلم شرف ولا مزية، فإن جميع المخلوقات كلها خلقها الله بقدرته. وثانيا إذا عدي الفعل خلق بالباء كان لمباشرة الفعل، فهذه الآية كما تلحظون عدي الفعل خلق فيها بالباء، بما خلقت بيدي، في بعض الآيات هنا بيدي. أما لو عدي الفعل بنفسه كما قال تعالى مما عملته أيدينا، فليس المراد باليد هي يد الذات، بل المراد القوة والقدرة. الأنعام لم يباشر الله خلقها بيده كما باشر خلق آدم بيده. ووجه ثالث يقال له يلزمكم على هذا التفسير الباطل أن الله له قدرات، أنه قال في الآية الأخرى فليداه، في بعض الآيات التي امتن سبحانه وتعالى على آدم بأنه خلقه بيده قال بيدي، يلزمكم على هذا أن الله له قدرات متعددة، ولم يقل بهذا أحد. التفسير الثاني تفسيرهم اليدين بالنعمة، وهؤلاء يقال لهم يلزمكم على هذا أن الله له نعمتان، فهذا خلاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. النعمة المراد بها النعم، فنعم الله كثيرة.
إثبات العينين لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله أصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذه الآيات تضمنت جميعها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، فهذا نص صريح ظاهر. فالآية الأولى فيها أولا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلحقه من أذى الكفار الرادين عليه قوله والمكذبين له، والصبر معناه في اللغة الحبس والمنع، ومنه تسمية الصوم بالصبر لأنه يحبس المرأة عن شهوتي البطن والفرج وغير ذلك مما هو محرم عليه. وفي الاصطلاح الشرعي هو حبس النفس عن الجزع واللسان عن التشكي والجوارح عن قبيح الأفعال وشنيعها حال المصيبة كضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك مما ظاهر التسخط والجزع. وعلى أي وقوله لحكم ربك أي لحكم الشرع والقدر، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يصبر على ما يجريه الله عليه من الأحكام سواء كانت قدرية أو شرعية، والأمة تبع له في ذلك، لا سيما دعاة الحق على بصيرة، فما من داعية إلى الله على بصيرة نصب نفسه بما تيسر له من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويناله من الأذى ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلكم يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. هذا أول ما تضمنته الآية، وثاني ما تضمنته الآية قوله فإنك بأعيننا، وهذا تعليل للأمر بالصبر. فمعنى قولي فإنك بأعيننا أي بمرأة منا وحفظ وكلاء. والآية فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وفيها ثانيا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على دينه بالنصر والعزة والتمكين، تمكين ما رضي الله لهم من دين وتمكينهم به وتثبيتهم عليه. والآية الثانية آية القمر اقتربت الساعة، يقول جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. في هاتين الآيتين أولا محل الشاهد تجري بأعيننا، قال بعض السلف بمرأ منا وحفظ، والمعنى أن الله أن عين الله ترعى هذه السفينة سفينة نوح. فإذا هاتان الآيتان مما قصه الله علينا من خبر عبده ورسوله ومصطفاه نوح صلى الله عليه وسلم، ومحصل الآيات بالإضافة إلى محل الشاهد أولا امتنانه سبحانه وتعالى على عبده نوح صلى الله عليه وسلم ومن أجابه إلى ما جاء به من الإيمان بالله، وذلك أنه حملهم على السفينة، وهذه السفينة موصوفة بأنها ذات ألواح يعني من خشب ودسر، والدسر جمع دسار، وهو ما تشد به ألواح السفينة من المسامير والحبال وغير ذلك. وثانيا أن ما امتن الله به على نوح صلى الله عليه وسلم من التنجية وجريان السفينة به وبأتباعه على دينه رضي الله عنهم هو ثواب من الله. قال جزاء لمن كان كفر، يعني أن الله فعل ذلك، وأن الله فعل ما فعل بنوح وأتباعه من حملهم على السفينة فوق الأمواج المتلاطمة هو جزاء ثواب من الله عاجل لهؤلاء، إذ نجاهم من القوم الظالمين. فالماء ينزل من السماء ويتفجر من الأرض، ونوح صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في السفينة في أمن وأمان وسلام، يرون ويشاهدون ما حل بالمكذبين الضالين. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الشاهد ولتصنع على عيني. والخطاب لموسى صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله وكليمه. وفيها ذكر بعض ما امتن الله به على عبده ورسوله ومصطفاه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الله ألقى عليه محبة منه، فهو مقيم في آل فرعون يحضنونه ويتعاهدونه بالتربية، وما يراه أحد إلا وتلقى في قلبه محبة موسى صلى الله عليه وسلم. ما يراه أحد من الخلق إلا وتلقى في قلبه محبته. قال ولتصنع على عيني، أي لتغذى ولتربى على مرأى مني وحفظ. الله يرعاه ويراه ويحفظه ويكلأه. حتى كان من أمره صلى الله عليه وسلم ما كان، والقصة لا يسع المقام لبسطها.
هذا السمع والبصر لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله أني معكما أسمع وأرى. قوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات فيها الدليل الصريح على أن من صفات الرب جل وعلا الذاتية السمع والبصر. ولعلكم تذكرون أن شيخ الإسلام قد استدل فيما مضى على هاتين الصفتين. إذن هذا البحث مكرر، يعني الاستدلال على إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ولا أدري لما كرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة مرة أخرى، ولكن حينما نتأمل الآيات نجد أن هذا المبحث الذي أورد المصنف فيه هذه الآيات فيه من زيادة البسط والتفصيل ما لم يكن في البحث قبله. فالآية الأولى آية المجادلة والمجادلة، هذه الآية هي ضمن قصة أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما. وذلكم أنه ظاهر منها فقال لها: أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية وفي صدر الإسلام طلاقا، ثم صار من بعد يمينا فيه الكفارة المغلظة مرتبة، وهي تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة من قبل المسيس، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فلما كان من الرجل ما كان على زوجه، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتشكو إليه أمرها، وهو صلى الله عليه وسلم يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه. وتقول: يا رسول الله، إنه لم يذكر طلاقا. يا رسول الله، إن لنا صبية صغارا، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لمعهما في الحجرة وما أسمع بعض كلامها. فأنزل الله، وكانت تقول، أي خولة رضي الله عنها: اللهم أنزل على نبيك فرجي. ففرج الله عنها بالكفارة. فالآية تضمنت أولا إخبار الله سبحانه وتعالى أنه قد سمع حول هذه المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان بينها وبين زوجها. وثانيا أنه يسمع ما كان يجادلها به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثالثا تأكيد ذلك: إن الله هو السميع البصير. الآية الثانية وهي من سورة آل عمران، وهي حديث من الله عز وجل وإخبار منه لبعض مخازي اليهود وفضائحهم وقبائحهم، وأنهم تجرأوا على الله عز وجل فقالوا مقولة السوء، وصفوا الله بأنه فقير وأنهم أغنياء. قال بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية، لما قال الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا: رب محمد فقير يطلب القرض الحسن، يطلب سلفة. فرد الله عليهم: سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية. فتوعدهم الله بأن هذا القول مسجل عليهم، كما توعدهم بالعذاب ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وفي هذا تنبيه إلى أن سب الله من البالغ العاقل الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع هو كفر بعد إسلامه، ولا حجة لهم لأن هذا قد جرت به عادتهم. فتوقير الله، توقير الله حتى عند الجاهليين وعند النصارى، فكيف بمسلم ينتسب للإسلام ويدعيه فسب الله سبحانه وتعالى وحجته أنه غضب على شخص معين؟ هذا عذر أقبح من فعل، أما يجد ما يسب إلا ربه أو دين الإسلام؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيها أولا محل الشاهد، وهو أنه لا يخفى على الله شيء من أقوال العباد ولا حركاتهم، ما كان سرا وهو الخافي، وما كان نجوى وهو أظهر من السر. فالنجوى تكون بين متناجي، خفى أو شيء مخفي يكون حديثا بين اثنين أو أكثر، والسر ما يسره الإنسان عن غيره. وثانيا فيها إثبات صحف الأعمال، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، والكتابة هي لإقامة العدل وقطع الحجة يوم القيامة. فالله ليس محتاجا إلى كتابة الملائكة سبحانه وتعالى، لكن بما أن أهل السوء ينكرون قبيح أفعالهم يوم القيامة يشهد عليهم بصحف الأعمال. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن قرشيين وثقفي، أو ثقفيين وقرشي، فقال أحدهم هل يسمع الله سرنا؟ فقال لئن كان يسمع، فقال آخرون لئن يسمع الله سرنا يسمع جهرنا. نعم. قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية مما قصه جل وعلا علينا من خبر الرسول المصطفى كليم الله وأخيه هارون صلى الله عليهما وسلم، فإنهما حينما أرسلهما الله إلى فرعون وذكر أنهما يخافان أن يفرط عليهما فرعون أو يطغى فينالهما منه ما لا طاقة له نفسهم به طمأنهما جل وعلا فقال إنني معكما أسمع وأرى، فأنا معكما أرى مكانكما ومكانا وأسمع كلامكما وكلاما، فهذه طمأنة لذينكم الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، وأن الله مظهرا ما بعثهما به من الهدى ودين الحق، وأنه قاهر عدوه فرعون وعدوهما. فقوله أسمع إثبات صفة السمع، وأرى إثبات صفة البصر. ألم يعلم بأن الله يرى، هذه توبيخ وتبكيت وتشنيع على كافر من كفار قريش. قيل إنه أبو جهل عليه لعنة الله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال ألم أنهك، ألم أقول لك لا تصلي، فهدده الله بهذه الآية ألم يعلم لأن الله يرى ما هو عليه وما يجمعه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قاهر ذلكم العدو وناصر محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من دين الله. هذه الآيات من سورة الشعراء، الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين إنه هو السميع العليم. فقوله يراك يعني يبصرك، ففيها إثبات البصر، وقوله السميع إثبات السمع. والآية فيها أولا طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محفوظ بحفظ الله له فلن يقهره الكفار ولن يصدوه عما جاء به من الهدى ودين الحق، وأنه مبلغ شرع الله إلى عباد الله، وذلكم أن الله يراه ويسمعه، ويرى ويسمع ما يكيده له أعداؤه من الكفار. وفيها ثانيا ثناء على نبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم في قول وتقلبك في الساجدين. وفي هذا ما يحمل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود لله. وفيها كذلك الأمر بصلاة الفرض جماعة. وفي قوله إنه هو السميع العليم، هذه تعليل لما مضى، تعليل لقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وفي قوله إنه هو السميع العليم ما يوجب على المرء الناصح لنفسه الحازم في أمره أن يخشى الله في السر والعلانية، وذلكم أنه ما دام سبحانه وتعالى سميعا عليما فلازم ذلك أنه محسن على العباد أعمالهم وأقوالهم ومقتضاهم أنه مجازيهم عليها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذه الآية فيها أولا محل الشاهد، وسيرى الله عملكم، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى أنه يبصر ما يعمله. وهذه الآية ضمن ما قصه الله علينا من معاملة المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيتهم إياه وتكذيبه والكذب عليه، فهي أولا بالإضافة إلى محل الشاهد متضمنة التهديد لهؤلاء وأن عملهم لن يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، سينكشف حالهم وتظهر مخازيهم وفضائحهم. وقد أنجز ذلكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم سورة كاملة كشف فيها عن حالهم وخبث صنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة إذا جاءك المنافقون، قال فيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. وفيها ثانيا إخبار الله سبحانه وتعالى بأن مرجعهم إليه يوم القيامة، وحينئذ يلتقي الخصوم ويكون الفصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم مآلهم إلى النار بل إلى الدرك الأسفل منها، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبهذا ينتهي ما أعددناه درسا لهذه الليلة، وقد طال الوقت، ونستسمحكم في عدم الإجابة على الأسئلة، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا يرفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة ويكون حجة لنا عنده يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ذكر رضا الله وغضبه وسخطه وكراهيته في القرآن الكريم وأنه متصف بذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، وقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، وقوله ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه، وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم، وقوله ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم، وقوله كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فهذه هي الصفة الثامنة التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب النفيس الماتع المبارك العقيدة الواسطية، واستدل عليها بالقرآن الكريم. وهذا الموضوع يتضمن جملة من صفات الرب جل جلاله، وهي الرضا والغضب والسخط والكراهة والمقت. وكل صفة من هذه الصفات عليها دليلها من القرآن الكريم. الصفة الأولى صفة الرضا، ودليلها قوله جل ثناؤه رضي الله عنه ورضوا عنه. هذا مما ذكر سبحانه وتعالى أنه يثيب به عباده المؤمنين، فقال رضي الله عنهم، رضي عنهم بما تقرب إليه به من فعل أوامره واجتناب نواهيه، ورضوا عنه. الله سبحانه وتعالى رضي عن هؤلاء المؤمنين، وهم كذلك رضوا عنه في الجنة بما أنزلهم من النزل الكريم وآتاهم من دائم النعيم الذي لا يفنى. وهذا الرضا منه سبحانه وتعالى هو رضا حقيقي لائق بجلاله سبحانه، لا يجوز تفسيره بثواب، وإنما الثواب لازم هذه الصفة. الله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أوليائه، وهم الموحدون. إذا رضي عنهم أثابهم وأنجز لهم ما وعدهم. وأولئك الموحدون أهل الإيمان، إذا أنزلهم الله النزل الكريم رضون عن الله بما آتاهم. كل واحد منهم يرى أنه أوتي من النعيم المقيم ما لم يؤت غيره. الصفة الثانية صفة الغضب، ودليلها قوله جل ثناؤه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وتمامها وأعد له عذابا عظيما. فهذه الآية الكريمة تتضمن أولا إثبات صفة الغضب وأن الله سبحانه وتعالى يغضب، وغضبه من صفاته الفعلية مثل الرضا والسخط وغيرها من الأفعال الاختيارية. وإذا نظرنا في الآية تفصيلا ظهر لنا منها ما يأتي. أولا شدة وعيد الله سبحانه وتعالى على من يتقصد قتل المؤمن عمدا، وذلك أن يعمد هذا الجاني إلى من يعلم أنه مؤمن معصوم دمه وماله بالإسلام تدينا فيقتله بما يغلب على ظنه أنه قاتل كالسيف والسكين من المحددات والحجر الكبير والمطرقة من المثقلات. وهذا الوعيد هو أن الله يجزيه على هذه الفعلة الشنيعة بأن يجعل مأواه جهنم خالدا فيها مع غضب الله عليه ولعنته. ثانيا في قوله متعمدا احتراز من قتل الخطأ وشبه العمد، وتفصيل ذلكم في كتب الفروع من كتب وهي كتب الفقه. قال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. هذه الآية هي الآية 28 من آي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال سورة القتال، وهي في المنافقين. ويحسن أن نذكر آيتين قبلها حتى يتم لنا المعنى ويظهر لنا مضمون السياق. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. فمن تأمل هذه الآيات الثلاث عامة وآية الشاهد وآية الشاهد خاصة يظهر له بجلاء ووضوح أنها في المنافقين لما اقترفوه من التلون في دين الله من إظهارهم الإسلام وإبطانهم الكفر وممالأتهم الكفار من اليهود على المؤمنين ومن وعيد الله على أفعالهم على هذه الأفعال الشنيعة ما سمعتم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم هذا في الحياة البرزخية أول عقاب لهم هذا وسبب ذلك أنهم
السلام عليكم شيخنا انقطع عن الاتصال الآن
لا بس
نتصلنا تفضل شيخنا
أقول فتوعدهم الله عز وجل بما سمعتم من ضرب الملائكة وجوههم وأدبارهم حين تتوفاهم وسبب هذه العقوبة العظيمة هو أنهم اتبعوا ما يسخط الله عز وجل وكرهوا ما يرضيه أحبط أعمالهم ذهبت أعمالهم التي كانوا يؤدونها مثل الصلاة والزكاة وصيام رمضان لأنهم لم يسلموا حقيقة فالمسلم الحقيقي هو الذي يؤمن بالله ظاهرا وباطنا فالجزاء من جنس العمل فالآية إذن فيها إثبات صفتين من صفات الرب جل وعلا وهما الرضا والسخط فلما آسفونا انتقمنا منهم هذه الآية فيها أولا إثبات صفة الغضب لله عز وجل فلما آسفونا يعني أغضبونا في فرعون وآله عليهم لعنة الله ونعني بهم الكفار منهم. والصفة الثانية بانتقام، والذي يتأمل الآية تأملا صحيحا يظهر له أن صفة الانتقام هي عقوبة على صفة الإغضاب. وفي هذا رد على من يفسر الغضب بالانتقام، فلما آسفونا يعني آل فرعون بتكذيبهم رسول الله إليهم وهو موسى صلى الله عليه وسلم وردهم دعوته، عاقبهم الله بأن انتقم منهم. ومن هذه العقوبة التي هي لقاء الغضب الإغضاب أن الله أغرقهم في الدنيا، وكذلك عقوبة ثانية وهي عرضهم على النار غدو وعشية، والعقوبة الثالثة يوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. الشاهد من الآية ولكن كره الله، فهذه الآية نص صريح في إثبات الكراهة لله عز وجل وأنه يكره. والكراهة ضد المحبة، وهي فيما قصه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من خبر المنافقين وأحوالهم. كره الله انبعاثهم أي خروجهم معكم للغزو، فثبطهم خذلهم وأوهن عزيمتهم. فالمنافقون مأمورون بالجهاد شرعا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والله قد أقدرهم على ذلك حسا، فعندهم آلة الجهاد وعدته، لكنه خذلهم قدرا لما سبق في علمه أنهم ليسوا أهلا لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. ومن ذلك ما أخبر الله به عنهم أنهم لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا خبالا، يرجفون ويوجفون ويشيعون الفتنة والأكاذيب. فالله سبحانه وتعالى عليم حكيم، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله، وبالغ حكمته سبحانه وتعالى. فكما أنه له الحكمة البالغة كذلك له الحجة الدامغة. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر عظمة، والمقت هو اللوم، وما يوجب التوبيخ والتشنيع. والمخاطة المخاطب بهذه الآية هم المؤمنون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنهم تمنوا الجهاد، جهاد الكفار، فلما أمر الله بالجهاد حصل عند بعضهم ضعف عزيمة، وتمنوا لو تأخر ذلك، فعاتبهم الله عز وجل بهذه الآيات من سورة الصف: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأخبر أنه سبحانه وتعالى يحب من المؤمنين في الجهاد أن يكونوا كالبنيان المصوص، فكان الواجب عليهم أن يسرعوا للاستجابة لأمر الله إياهم بالجهاد وقد تمنوا. فلما حصل من بعضهم أنه وهنت عزيمته وضعفت، عاتبهم الله هذا العتاب. نعم. بعد آخر.
على ذكر مجيء الله سبحانه لفصل القضاء بين عباده على ما يليق بجلاله، وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، وقوله: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا.
هذه الآيات الأربعة استدل بها المصنف رحمه الله على أن مجيء الله يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده ثابت، وأنه مجيء حقيقي يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هذا ما اتفقت عليه الآيات الأربع إجمالا، وهي صريحة الدلالة عليه، دلالة ظاهرة نصا. وأما تفصيل ما تضمنته الآيات فنقول: أولا، الآية الأولى وهي آية البقرة، قال فيها جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وتمامها وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون، أي هل ينتظر هؤلاء المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام أو تأتيهم ملائكته؟ فإنه حين يكون ذلك لا مهلة، فالواجب على من كان حازما في أمره، ناصحا لنفسه أن يستجيب بما دعاه الله إليه من الهدى ودين الحق على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسارع إلى ذلك. فإن مجيء الله والملائكة للفصل في الدنيا ليس حاصلا، فلا يكون ذلك إلا يوم القيامة. الآية الثانية وهي آية الأنعام، يقول فيها جل وعلا: هل ينظرون إلا أن يأتي، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وتمامها يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فما الذي تضمنته هذه الآية؟ أولا تضمنت ما تضمنته سابقتها من التشنيع على من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد دعوته. وثانيا إثبات صفة المجيء لله سبحانه وتعالى. وثالثا أنه حين يأتي بعض آيات الله لا تنتفع النفوس بإيمانها إلا من كانت من النفوس قد كسبت في إيمانها خيرا، إلا من كانت من النفوس قد آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذا محصله أنه إذا جاء بعض آيات الله فالناس صنفان: صنف كان كافرا ثم آمن حين مجيء هذه الآيات التي أخبر عنها بقوله يوم يأتي بعض آيات ربك. وهذا الذي ذكره في هذه الآية قد جاء مفسرا فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، فحينئذ لا يقبل الإيمان من هؤلاء. الصنف الثاني من كان مؤمنا من قبل أو كسب خيرا في إيمانه فهذا يجرى له صالح أعماله. وما كان من سيئاته التي كسبها قبل أن تظهر هذه الآيات التي منها خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها يختم عليها ولا تقبل حينئذ التوبة. ثم ختم سبحانه وتعالى هذه الآية بالتهديد: قل انتظروا، قل لهم يا نبي الله انتظروا، إن منتظرون. انتظروا ماذا يحدث من عقاب الله للمكذبين، فنحن ننتظر كذلك. نعم. ألا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. ألا حرف ردع وزجر. عما تضمنته الآيات قبلها من صفات شنيعة يتصف بها بعض الناس، والسياق يبدأ من قوله جل ذكره: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فقال هنا ألا، أي ليس الأمر كذلك. فمن كان على استعداد للقاء الله والفوز بما عنده من عظيم الثواب وجزيل الأجر لا يتصف بهذه الصفات التي هي عدم إكرام اليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين والشراهة في حب المال مع البخل والشح والإمساك عما أوجب الله في المال. وجاء ربك والملك صفا صفا، فهذه الآية متضمنة أمرين من أهوال يوم القيامة. الأمر الأول دك الأرض، فالأرض يدكها الله عز وجل، يدك هذه الأرض فتذهب. قال تعالى: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فهذه الأرض تندك، يرسل الله عليها ريحا تنسف الجبال نسفا فتلقيها في البحر، ثم تهب عليها الريح فتسجر البحار، ثم يبدلها الله سبحانه وتعالى أرضا كالفضة، هي أرض المحشر. وإن قال قائل: أين يذهب بهذه الأرض والسماوات؟ فالجواب صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأرض تكون خبزة واحدة يتكفأها الجبار، يعني يقلبها كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر، تكون نزلا لأهل الجنة. وأما السماء فإنه سبحانه وتعالى يطويها ثم يلقيها كالكرة. فسبحان الله، ما أعظم قدرته وما أبلغ حكمه وحكمته. والثاني، الأمر الثاني: وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين الخلائق، الإنس والجن والدواب والحشرات، والملك يعني الملائكة صفا 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 صفا، حال بمعنى صافين. وكيف تصف الملائكة حينئذ؟ حينما يجمع الله الأولين والآخرين فيتبعون الداعي إلى حيث الحشر، فتكون الملائكة سبعة صفوف، سبعة صفوف: ملائكة السماء الدنيا، فملائكة السماء التي بعدها، وهكذا. وصفوف الملائكة حلقا على أهل الأرض، وهذا من شدة الهول. وليس الله سبحانه وتعالى في حاجة إلى أن يصف هؤلاء الملائكة على المحشورين، ولكن لحكمة، وهي إظهار ومنها والله أعلم إظهار شدة هول ذلكم اليوم. وخاتمة الآيات في هذه الصفة، صفة المجيء لله سبحانه وتعالى، آية الفرقان: يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. والغمام هو الظل، ظل النور الذي يبهر العقول وتنزل من خلاله الملائكة. فإذا الآية إشارة إلى أن الرب سبحانه وتعالى آت عباده للفصل بينهم يوم القيامة. وخاتمة هذا المبحث، مبحث صفة المجيء لله عز وجل، فائدة ذكرها ابن القيم رحمه الله ونحن نلخصها فنقول: المجيء المضاف إلى الرب جل وعلا نوعان: مطلق ومقيد. فالمقيد مثل: جاء الله بالرحمة والخير، ومثل قوله تعالى: قد جئناهم بكتاب فصلناه على علم. فالمجيء المقيد ينصرف إلى ما قيد به. أقول: فإذا قال قائلنا جاء الله بالمطر، فالمراد مجيء المطر. وإذا قلنا جاء الله لفلان بمولود ذكر، فالمجيء هنا هو مجيء ذلكم المولود الذكر. وأما المجيء المطلق فلا ينصرف إلا إلى ذات الرب جل وعلا، ومن أمثلته هذه الآيات الأربع: فلا يلتبس. فتحصل أن مجيء الرب حقيقي وليس مجيء رحمته أو مجيء ملائكته، مجيء هو سبحانه وتعالى.
على إثبات الوجه لله سبحانه، على المصنف: وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه.
الوجه من المواجهة، وهو في كل شيء بحسبه. فيقال وجه الدار ووجه الدابة. والوجه المراد الاستدلال عليه هنا هو وجه الله سبحانه وتعالى. الآية الأولى آية الرحمن، وأولها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فما الذي تحصل لدينا من الآيتين؟ تحصل لدينا أولا أن كل من على هذه الدنيا زائل، كل من عليها فان، يعني من الجن والإنس. قلنا يعني من الجن والإنس، هذا إذا كان مرجع الضمير الأرض، كل من عليها يعني ما على الأرض. وإذا فسر الضمير بأنه ما عليها يعني ما على الدنيا، هذا شامل للملائكة. ويبقى عليه، فيبقى من كتب الله له البقاء، مثل نافخ الصور صلى الله عليه وسلم، وهو ملك من الملائكة، ولم يصح حديث في اسمه. والأمر الثاني بقاء وجهه سبحانه وتعالى. فالآية إذن دليل على إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ذو الجلال والإكرام المكرم عن النقائص، ومنها الشرك به سبحانه وتعالى أو تشبيهه بخلقه. هذا أحد المعنيين. وقيل الإكرام المكرم أولياءه وصالح عباده بما مكنهم فيه في دنياهم من العزة والنصرة والتثبيت على ما ارتضاه لهم من دين الحق والهدى، وما أعده لهم من كريم النزل عنده يوم القيامة. والآية الثانية كل شيء هالك إلا وجهه، فهي مثل سابقتها. فآية القصص هذه أفادت ما أفادته آية الرحمن. ومن فسر الوجه بأنه الجهة فيرد عليه هكذا، أولا أن قولك هذا مخالف ظاهر النص، وثانيا ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة، وثالثا هو خلاف ما أجمع عليه السلف. ومن فسر الوجه بالذات فقال وجه الله ذاته، فجوابه والرد عليه من وجهين، أحدهما شرعي والآخر لغوي، والشرعي يتضمن شيئين، أحدهما في الآية، في آية الرحمن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وإيضاح ذلكم أن كلمة ذو جاءت مرفوعة، فهي صفة لوجه، ويبقى وجه، فوجه فاعل مرفوع، وذو نعت له صفة مرفوع. فلو كان المراد بالوجه الذات لقال: ويبقى وجه ربك ذي، ويبقى وجه ربك ذي، لكانت لفظة ذو مضبوطة بالجر. هذا على أنها صفة، على أن صفة لرب، والرب هو الذات، هو الذات العلية سبحانه وتعالى. وأما الشيء الثاني في الرد الشرعي، في الجواب الشرعي، أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه حين يدخل المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم. وإيضاح ذلك أنه استعاذ أولا بذات الله، أعوذ بالله العظيم، واستعاذ ثانيا بوجهه سبحانه وتعالى الذي هو صفة الله معطوفا على الذات. والأصل في العطف المغايرة، أعوذ بالله العظيم وبوجهه، فهو استعاذ بشيئين: استعاذ أولا بذات الرب جل وعلا، واستعاذ ثانيا بصفته التي هي الوجه. وأما الرد اللغوي فيقال له: لا يعرف في لغة من اللغات أن المراد بالوجه والذات. وإيضاح ذلكم بالمثال الآتي: تصوروا أن مريضا أتى طبيبا وشكى عليه مرضا في جسمه، في بطنه أو في صدره أو في ظهره، فقال الطبيب: أرني مكان الألم، فأعطاه وجهه. هل ترون الطبيب يقبل منه هذا التصرف؟ ألا، لا يقبله منه، ويقول: أعطيتني وجهك وأنت كنت تشكو ألاما في جسمك. فهذا يعده العقلاء من السفه واللعب والسذاجة.
قال: إثبات اليدين لله تعالى في القرآن الكريم. قال المصنف رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وقوله: وقالت اليهود يد الله مغلولة قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
هذه الآيات ظاهرة الدلالة على أن الله سبحانه وتعالى له يدان حقيقيتان لائقتان بجلاله. فالآية الأولى جاءت فيما قصه الله علينا من خبر عدوه وعدونا إبليس عليه لعنة الله حين امتنع من السجود لآدم صلى الله عليه وسلم. فالملائكة الكرام امتثلوا ما أمرهم الله به من السجود لآدم، وإبليس الذي كان معهم وقد كان من الجن وليس من الملائكة على الصحيح أبى. فعاد الله عليه ومقت: ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي، وفي بعض الآيات بيدي. فالآية إذن فيها أولا إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، وفيها ثانيا تشريف آدم صلى الله عليه وسلم إذ كان مخلوقا لله بيده، مخلوقا لله بيده. وفي السياق لقت إبليس ودمه، وهذا من أدلة الأصوليين على أن الأمر إذا تجرد من القرائن الصارمة كان امتثاله واجبا على الفور وليس على التراخي. الآية الثانية فيها بالإضافة إلى ما هو ظاهر من اتصاف الرب جل جلاله بأنه له يدان حقيقيتان، أولا ذم اليهود ومقتهم والتشنيع عليهم بما وصف الله سبحانه وتعالى به من النقص، وقالت اليهود يد الله مغلولة يعني بخيل. وفيها ثانيا أن اليهود هم البخلاء، فالبخل لازم لهم وملازم لهم ومتأصل فيهم، فما يوجد يهودي على وجه الأرض على يهوديته إلا وهو من أبخل عباد الله. ثالثا رد الله عليهم وصف النقص: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فهم البخلاء وهم المستوجبون لعنة الله على ما وصفوا به الرب جل وعلا بالنقص هو البخل. وفيها ثالثا كذلك فيه رد على اليهود من وجه، وفيه إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وسعة كرمه. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، فالله سبحانه وتعالى جواد كريم، يداه ملأ أحاء الليل والنهار لا تغيظ خزائنه، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وها هنا وقفات مع من رد ما تضمنته هاتان الآيتان من صفة من إثبات صفة اليدين لله عز وجل، فإن من أنكر ذلكم لهم تفسيرات. فأولا من عطل صفة اليد وفسرها بالقدرة فيقال له لو كانت اليد هي القدرة، لو كان المراد باليد القدرة لما كان لآدم صلى الله عليه وسلم شرف ولا مزية، فإن جميع المخلوقات كلها خلقها الله بقدرته. وثانيا إذا عدي الفعل خلق بالباء كان لمباشرة الفعل، فهذه الآية كما تلحظون عدي الفعل خلق فيها بالباء، بما خلقت بيدي، في بعض الآيات هنا بيدي. أما لو عدي الفعل بنفسه كما قال تعالى مما عملته أيدينا، فليس المراد باليد هي يد الذات، بل المراد القوة والقدرة. الأنعام لم يباشر الله خلقها بيده كما باشر خلق آدم بيده. ووجه ثالث يقال له يلزمكم على هذا التفسير الباطل أن الله له قدرات، أنه قال في الآية الأخرى فليداه، في بعض الآيات التي امتن سبحانه وتعالى على آدم بأنه خلقه بيده قال بيدي، يلزمكم على هذا أن الله له قدرات متعددة، ولم يقل بهذا أحد. التفسير الثاني تفسيرهم اليدين بالنعمة، وهؤلاء يقال لهم يلزمكم على هذا أن الله له نعمتان، وهذا خلاف قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فالنعمة المراد بها النعم، فنعم الله كثيرة. نعم.
إثبات العينين لله تعالى. قال المصنف رحمه الله وقوله اصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني.
هذه الآيات تضمنت جميعها إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، وهذا نص صريح ظاهر. فالآية الأولى فيها أولا أمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالصبر على ما يلحقه من أذى الكفار الرادين عليه قوله والمكذبين له، والصبر معناه في اللغة الحبس والمنع، ومنه تسمية الصوم بالصبر لأنه يحبس المرأة عن شهوتي البطن والفرج وغير ذلك مما هو محرم عليه. وفي الاصطلاح الشرعي هو حبس النفس عن الجزع، اللسان عن التشكي، والجوارح عن قبيح الأفعال وشنيعها حال المصيبة كضرب الخدود وشق الجيوب وغير ذلك مما ظاهر التسخط والجزع. وعلى أي وقوله بحكم ربك أي الحكم الشرعي والقدري، فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يصبر على ما يجريه الله عليه من الأحكام سواء كانت قدرية أو شرعية، والأمة تبع له في ذلك، لا سيما دعاة الحق على بصيرة، فما من داعية إلى الله على بصيرة نصب نفسه بما تيسر له من ميراث محمد صلى الله عليه وسلم إلا ويناله من الأذى ما نال نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلكم يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة. هذا أول ما تضمنته الآية. وثاني ما تضمنته الآية قوله فإنك بأعيننا، وهذا تعليل للأمر بالصبر، فمعنى قولي فإنك بأعيننا أي بمرأى منا وحفظ وكلاء، والآية فيها إثبات صفة العين لله عز وجل، وفيها ثانيا وعد النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه على دينه بالنصر والعزة والتمكين، تمكين ما رضي الله لهم من دين وتمكينهم به وتثبيتهم عليه. والآية الثانية آية القمر اقتربت الساعة، يقول جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. في هاتين الآيتين أولا محل الشاهد تجري بأعيننا، قال بعض السلف بمرأ منا وحفظ، والمعنى أن الله أن عين الله ترعى هذه السفينة سفينة نوح. فإذا هاتان الآيتان مما قصه الله علينا من خبر عبده ورسوله ومصطفاه نوح صلى الله عليه وسلم، ومحصل الآيات بالإضافة إلى محل الشاهد أولا امتنانه سبحانه وتعالى على عبده نوح صلى الله عليه وسلم ومن أجابه إلى ما جاء به من الإيمان بالله، وذلك أنه حملهم على السفينة، وهذه السفينة موصوفة بأنها ذات ألواح يعني من خشب ودسر، والدسر جمع دسار، وهو ما تشد به ألواح السفينة من المسامير والحبال وغير ذلك. وثانيا أن ما امتن الله به على نوح صلى الله عليه وسلم من التنجية وجريان السفينة به وبأتباعه على دينه رضي الله عنهم هو ثواب من الله. قال جزاء لمن كان كفر، يعني أن الله فعل ذلك، وأن الله فعل ما فعل بنوح وأتباعه من حملهم على السفينة فوق الأمواج المتلاطمة هو جزاء ثواب من الله عاجل لهؤلاء، إذ نجاهم من القوم الظالمين. فالماء ينزل من السماء ويتفجر من الأرض، ونوح صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في السفينة في أمن وأمان وسلام، يرون ويشاهدون ما حل بالمكذبين الضالين. ألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. الشاهد ولتصنع على عيني، والخطاب لموسى صلى الله عليه وسلم وعبد الله ورسوله وكريمه. وفيها ذكر بعض ما امتن الله به على عبده ورسوله ومصطفاه وكليمه موسى صلى الله عليه وسلم، وذلكم أن الله ألقى عليه محبة منه، فهو مقيم في آل فرعون يحضنونه ويتعاهدونه بالتربية، وما يراه أحد إلا وتلقى في قلبه محبة موسى صلى الله عليه وسلم، ما يراه أحد من الخلق إلا وتلقى في قلبه محبته. قال ولتصنع على عيني، أي لتغذى ولتربى على مرأى مني وحفظ. الله يرعاه ويراه ويحفظه ويكلأه، حتى كان من أمره صلى الله عليه وسلم ما كان. والقصة لا يسع المقام لبسطها.
هذا السمع والبصر لله تعالى. قال المصنف رحمه الله: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قوله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله أني معكما أسمع وأرى. قوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون.
هذه الآيات فيها الدليل الصريح على أن من صفات الرب جل وعلا الذاتية السمع والبصر. ولعلكم تذكرون أن شيخ الإسلام قد استدل فيما مضى على هاتين الصفتين. إذن هذا البحث مكرر، يعني الاستدلال على إثبات السمع والبصر لله عز وجل. ولا أدري لما كرر شيخ الإسلام رحمه الله هذه المسألة مرة أخرى، ولكن حينما نتأمل الآيات نجد أن هذا المبحث الذي أورد المصنف فيه هذه الآيات فيه من زيادة البسط والتفصيل ما لم يكن في البحث قبله. فالآية الأولى آية المجادلة والمجادلة، هذه الآية هي ضمن قصة أوس بن الصامت، أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما. وذلكم أنه ظاهر منها فقال لها أنت علي كظهر أمي. وكان في الجاهلية وفي صدر الإسلام طلاقا، ثم صار من بعد يمينا فيه الكفارة المغلظة مرتبة، وهي تحرير رقبة مؤمنة. فمن لم يجد تحرير رقبة مؤمنة من قبل المسيس، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين قبل المسيس، فمن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. فلما كان من الرجل ما كان على زوجه، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتيه وتشكو إليه أمرها، وهو صلى الله عليه وسلم يقول ما أراك إلا قد حرمت عليه، وتقول يا رسول الله إنه لم يذكر طلاقا، يا رسول الله إن لنا صبية صغارا إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن ضممتهم إليه ضاعوا، وقد روي عن عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لمعهما في الحجرة وما أسمع بعض كلامها. فأنزل الله، وكانت تقول أي خولة رضي الله عنها اللهم أنزل على نبيك فرجي، ففرج الله عنها بالكفارة. فالآية تضمنت أولا إخبار الله سبحانه وتعالى أنه قد سمع حول هذه المجادلة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما كان بينها وبين زوجها، وثانيا أنه يسمع ما كان يجادلها به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثا تأكيد ذلك إن الله هو السميع البصير. الآية الثانية وهي من سورة آل عمران، وهي حديث من الله عز وجل وإخبار منه لبعض مخازي اليهود وفضائحهم وقبائحهم، وأنهم تجرأوا على الله عز وجل فقالوا مقولة السوء، وصفوا الله بأنه فقير وأنهم أغنياء. قال بعض المفسرين في سبب نزول هذه الآية لما قال الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قالوا رب محمد فقير يطلب القرض الحسن يطلب سلفة، فرد الله عليهم سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء الآية، فتوعدهم الله بأن هذا القول مسجل عليهم كما توعدهم بالعذاب، فنقول ذوقوا عذاب الحريق. وفي هذا تنبيه إلى أن سب الله من البالغ العاقل الذي اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع هو كفر بعد إسلامه، ولا حجة لهم لأن هذا قد جرت به عادتهم. فتوقير الله، توقير الله حتى عند الجاهليين وعند النصارى، فكيف بمسلم ينتسب للإسلام ويدعيه يسب الله سبحانه وتعالى وحجته أنه غضب على شخص معين؟ هذا عذر أقبح من فعل، أما يجد ما يسب إلا ربه أو دين الإسلام؟ أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فيها أولا محل الشاهد، وهو أنه لا يخفى على الله شيء من أقوال العباد ولا حركاتهم، ما كان سرا وهو الخافي، وما كان نجوى وهو أظهر من السر. فالنجوى تكون بين متنايجي، خفى أو شيء مخفي يكون حديثا بين اثنين أو أكثر، والسر ما يسره الإنسان عن غيره. وثانيا فيها إثبات صحف الأعمال، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. والكتابة هي لإقامة العدل وقطع الحجة يوم القيامة، فالله ليس محتاجا إلى كتابة الملائكة سبحانه وتعالى، لكن بما أن أهل السوء ينكرون قبيح أفعالهم يوم القيامة يشهد عليهم بصحف الأعمال. فقد جاء في سبب نزول هذه الآية أن قرشيين وثقفي، أو ثقفيين وقرشي، فقال أحدهم هل يسمع الله سرنا؟ فقال لئن كان يسمع، فقال آخرون لئن يسمع الله سرنا يسمع جهرنا. نعم. قوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، هذه الآية مما قصه جل وعلا علينا من خبر الرسول المصطفى كليم الله وأخيه هارون صلى الله عليهما وسلم، فإنهما حينما أرسلهما الله إلى فرعون وذكر أنهما يخافان أن يفرط عليهما فرعون أو يطغى فينالهما منه ما لا طاقة لهم به، طمأنهما جل وعلا فقال إنني معكما أسمع وأرى، فأنا معكما أرى مكانكما ومكانا وأسمع أسمع كلامكما وكلامه. فهذه طمأنة لذينكم الرسولين الكريمين عليهما الصلاة والسلام، وأن الله مظهرا ما بعثهما به من الهدى ودين الحق، وأنه قاهر عدوه فرعون وعدوهما. فقوله أسمع إثبات صفة السمع، وأرى إثبات صفة البصر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ هذه توبيخ وتبكيت وتشنيع على كافر من كفار قريش. قيل إنه أبو جهل عليه لعنة الله، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال: ألم أنهك؟ ألم أقول لك لا تصلي؟ فهدده الله بهذه الآية: ألم يعلم بأن الله يرى ما هو عليه وما يجمعه من الكيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قاهر ذلكم العدو وناصر محمدا صلى الله عليه وسلم وما جاء به من دين الله. هذه الآيات من سورة الشعراء: الذي يراك حين تقوم وتقلبك الساجدين إنه هو السميع العليم. فقوله يراك يعني يبصرك. ففيها إثبات البصر، وقوله السميع إثبات السمع. والآية فيها أولا طمأنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه محفوظ بحفظ الله له، فلن يقهره الكفار ولن يصدوه عما جاء به من الهدى ودين الحق، وأنه مبلغ شرع الله إلى عباد الله. وذلكم أن الله يراه ويسمعه، ويرى ويسمع ما يكيده له أعداؤه من الكفار. وفيها ثانيا ثناء على نبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم في قوله وتقلبك في الساجدين. وفي هذا ما يحمل على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالاستكثار من السجود لله. وفيها كذلك الأمر بصلاة الفرض جماعة. وفي قوله إنه هو السميع العليم هذه تعليل لما مضى، تعليل لقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وفي قوله إنه هو السميع العليم ما يوجب على المرء الناصح لنفسه الحازم في أمره أن يخشى الله في السر والعلانية. وذلكم أنه ما دام سبحانه وتعالى سميعا عليما فلازم ذلك أنه محسن على العباد أعمالهم وأقوالهم، ومقتضاه أنه مجازيهم عليها يوم القيامة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ستردون إلى عالم الغيب والشهادة. هذه الآية فيها أولا محل الشاهد، وسيرى الله عملكم، إثبات البصر لله سبحانه وتعالى أنه يبصر ما يعمله. وهذه الآية ضمن ما قصه الله علينا من معاملة المنافقين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأذيتهم إياه وتكذيبه والكذب عليه، فهي أولا الإضافة إلى محل الشاهد متضمنة التهديد لهؤلاء وأن عملهم لن يخفى على الله ولا على رسوله ولا على المؤمنين، سينكشف حالهم وتظهر مخازيهم وفضائحهم. وقد أنجز ذلكم لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم سورة كاملة كشف فيها عن حالهم وخبث صنيعهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة سورة إذا جاءك المنافقون، قال فيها إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى آخر السورة. وفيها ثانيا إخبار الله سبحانه وتعالى بأن مرجعهم إليه يوم القيامة، وحينئذ تلتقي الخصوم ويكون الفصل بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثم مآلهم إلى النار بل إلى الدرك الأسفل منها، كما قال جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وبهذا ينتهي ما أعددناه درسا لهذه الليلة، وقد طال الوقت، ونستسمحكم في عدم الإجابة على الأسئلة، والله نسأل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا يرفع به درجاتنا في الدنيا والآخرة ويكون حجة لنا عنده يوم نلقاه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.